قال الله عز وجل في الذكر الحكيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول أيضا جل شأنه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العظيم. إن موضوع الزكاة مهم جدا، وممن برعوا في توضيحه وشرحه سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، الذي سنستمع إليه الآن في محاضرة نافعة له، فأخلص النوايا لرب البرايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيها الأحبة، لا خير في عبادة لا فقه فيها، لا خير في عبادة لا فقه فيها. فمن أراد أن يكون عمله خالصا مقبولا، وأن يكون في سجل المقبولين، لا بد له من أن يتعلم أحكام هذه الطاعات، أحكام هذه الأعمال التي ينوي القيام بها حتى يقبل عمله، حتى يقبل عمله. وفيما يخص الزكاة، الآيات والأحاديث النبوية فيها أحكام متعلقة بالزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هذه الزكاة هي فريضة من الله تبارك وتعالى. وقد قال الفقهاء: يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعي، وإنما استحب ذلك ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، فإنه إن جعلها بيد غير أمينة غالبا ما لا تصل إلى مستحقيها، قد يكون وزعها على فقير ولكن يكون من آل البيت، يكون من آل البيت، قد يكون أعطاها لقريب، لزوجة زوجها ينفق عليها ويكفيها، قد يكون أعطاها لقريب مسن أولاده يكفونه بالنفقة الواجبة، قد يكون أعطاها لامرأة عندها عقارات جامدة لا سيولة بيدها، فليس لها، إن كان عندها عقارات تكفيها ليس لها أن تأكل من مال الزكاة، تبيع شيئا من عقاراتها وتصرف منها على نفسها، ولا يجوز لها أن تأخذ من مال الزكاة. قال الإمام أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يخرجها، يعني أن يخرجها بنفسه، يدفعها بنفسه، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز. وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها. صاحب المال الذي تجب الزكاة في ماله هو يدفعها في مصارفها. وعن أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها، ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي: ردها فضعها مواضعها، أنت اذهب واصرفها بنفسك بيدك في مصارفها. وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه صاحب المال صاحب الزكاة، فلأنه إيصال للحق إلى مستحقيه مع توفير أجرة العمالة وصيانة حقهم عن خطر الجناية. قد يكون هذا الإنسان يقصر الذي أنت تسند إليه مال الزكاة ليوزعها عنك، فلو قصر عليه غرامة. ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، لما أنت تقوم بنفسك توزع الزكاة بيدك إلى المستحقين، تكون أنت تباشر بنفسك تفريج كربة مسلم، هذا المستحق ليس مطلق مسلم، تفريج كربة مستحق وإغنائه بها، تعطيه مالا يستغني به بيدك مع إعطائها للأولى من محاويج أقاربه. صاحب الزكاة إن كان له أقارب فإنه يعطيها للأولى من المحاويج الأشد حاجة، الأشد حاجة من أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه. هناك رحم كأمك وأبيك وجدتك وجدك لا يدفع لهم من مال الزكاة، وهناك من الرحم كالأخت البالغة الفقيرة والشقيق الفقير، هذا رحمك، لكنه إذا كان فقيرا ليس عنده ما يصرف على أولاده وليس متكاسلا عن العمل، ليس واجدا للعمل، أو وجد العمل ولكن لا يكفيه نصف كفايته، لا يكفيه نصف كفايته فهو فقير، أو يسد له نصف كفايته فلا يرد له كفايته بل أقل من كفايته، فهذا المسكين. فإذا أنت تنظر في حاجة أقاربك وتدفع لهم لما تخرج وتدفع الزكاة بيدك. ثم إن من أحكام الزكاة التي اتفق عليها فقهاء الإسلام أنها لا تدفع لغني، أي إنسان مكتف بأن يكون يجد حاجاته الأصلية من نفقة وكسوة وحاجة مسكن، ولا لقوي على العمل والكسب. إذا إنسان كان مكتفيا بنفقة أولاده له لا تدفع له الزكاة، إذا إنسان كان مكتفيا بغلات عقاراته له لا تدفع له الزكاة، إذا كان له عقارات قليلة الإيرادات لا تفي غلاتها له لكن لو باع شيئا من عقاراته لاكتفى بنقد هو يسمى غنيا لا يسمى فقيرا، لأنه صاحب عقارات لو باعها أو باع شيئا منها يستطيع أن يصرف على نفسه منها. وأما القوي المكتسب، إذا إنسان عليه نفقة واجبة لوالدين فقيرين أو زوجة وأولاد صغار، آثر أن يبقى في المسجد شهرين ثلاثة أشهر، قال أنا أنقطع للعبادة، قال أنا أنقطع للذكر، ويترك زوجته بلا نفقة واجبة ويترك أولاده مشردين بين الجيران وأصحاب المحلات والدكاكين يطلبون طعاما وحسنة، ما حكم هذا؟ هذا الذي يجد عملا يرد عليه غلة تكفيه، ومن عليه نفقتهم، هذا التكاسل عن كسب المال لأداء النفقة الواجبة حرام. قاعد بالجامع وأن يكون يخرج للعمل الذي يسد به النفقة الضرورية، يخرج للعمل الذي يسد به النفقة الضرورية، ثم يصلي ما شاء من النوافل في الليل ويتلو ما شاء من آيات الله البينات في خارج أوقات العمل الذي لا بد له منه ليكتسب مالا بالحلال ليسد النفقة الواجبة لوالديه الفقيرين أو زوجته وأولاده الصغار. فإذا القوي على العمل والكسب، وهذا العمل والكسب الذي وجده يكفيه، ومع ذلك هو تنبل، هذا ليس من أهل الزكاة، ليس من أهل الزكاة، لا يعطى. أما إن كان هو مريضا، ولو لم يكن مريضا لاشتغل وأنتج، هذا مثله كمثل ابن السبيل، مقطوع هو، يعطى من مال الزكاة ما يمكنه من الوصول إلى دياره، وهذا المريض لا يستطيع أن يعمل، والعمل موجود لكن هو لا يستطيع أن يعمل، يعطى من مال الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في السنن وغيره، قال عن الزكاة: إنها، أي الزكاة، لا تحل لغني بحرفة، مهنة، أو عقار، أو ينفق عليه أولاده ويصير مكتفيا بنفقة أولاده، لا تحل له الزكاة، ولا لقوي مكتسب، وهو حديث متفق على صحته. ولم يجعل الشرع الزكاة مثل سائر التبرعات، فإن الصدقة غير الزكاة تجوز للفقير والغني. إذا أنت اشتريت عفش جديد بدك تصدق بالعفش القديم، أعطيته لإنسان غني، يجوز لك هذا مالك هدية أو صدقة، صدقة نفل. أما زكاة المال، الزكاة الواجبة، زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة الماشية، زكاة النقدين الذهب والفضة، لا تعطى إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. ثم الزكاة ليست في كل عمل خيري، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام لا تعطى. الإدارات هذه المساجد والمستشفيات من مال الزكاة للمسجد أو لفرشه، للمدرسة أو لفرشها، للمستشفى أو لتجهيزها، من عين الزكاة لا يعطى. وقول الله تعالى وفي سبيل الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد به كل مشروع خيري. بهذا الحديث المذكور آنفا، فهو عليه الصلاة والسلام أفهمنا بهذا الحديث هذا الحكم، إنها عن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإذن صدقة على الغني لله تعالى فيها ثواب، لكن لا تعطى من مال الزكاة. والصرف على المسجد فيه ثواب، لكن لا يعطى من مال الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أفهم بمعاني القرآن من غيره، فلا يجوز العمل بقول بعض المدعين للعلم، إنه يجوز صرفها في كل عمل خيري، وليس في هؤلاء المدعين مجتهد واحد حتى نقلده، ليس في هؤلاء المدعين مجتهد حتى نقلده، فتبين أنه لا يجوز تقليده. هو كل إنسان له أن يقول ما يخطر بباله باسم أحكام الدين؟ لا، ليس هكذا الاجتهاد. الاجتهاد هو الاستنباط من النصوص، الاجتهاد هو الاستنباط من النصوص، ليس الافتراء على الدين بالزيادة أو النقصان، لا، هذا ليس اجتهادا. فمصارفها أي الزكاة هم الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ومنهم العامل في قوله والعاملين عليها. من هو هذا العامل؟ وهو من يبعثه الإمام أي الخليفة لجمع الزكوات من أرباب الأموال. قال الفقهاء: العامل يستحق من الزكاة أجرة ما عمله. قالوا: فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه إياه، وإن شاء سماها له إجارة. وقالوا: فلو أداها المالك، دفعها أخرجها صاحب المال الذي عليه الزكاة قبل قدوم العامل، أو حملها للإمام صاحب المال ذهب ودفعها للخليفة بيده من غير أن ينتظر حضور العامل ليسلمه إياها، أو نائب الإمام، فلا شيء للعامل، لا يعطى منها. لذلك قالوا: لو تولى الإمام تفرقة الزكاة بنفسه لا بأيدي العاملين سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام لنفسه. الإمام هنا ليس إمام المسجد، بل الخليفة الحاكم يسمى إمام المسلمين. ومن أحكام الزكاة أنه يجب أداؤها فورا بعد حولان الحول. إذا إنسان بدأ بالتجارة في أول شعبان السنة الماضية، هل ينتظر دخول رمضان 13 شهر حتى يدفع الزكاة؟ لا. إذا إنسان بدأ تجارته في أول رجب السنة الماضية، هل يؤخر 14 شهر ليدفع الزكاة؟ لا، بعد حولان الحول وهو عام واحد 12 شهر بعد تمام السنة، بعد تمام السنة. لكن قال الفقهاء: يجوز أن يسبق، يجوز أن يدفع الزكاة قبل حولان الحول. يجوز أن يدفع من زكاة ماله قبل حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لانتظار من هو أولى بها من الفقراء الموجودين في البلد، كقريب المزكي الفقير والجار الفقير. إذا إنسان عليه زكاة، عنده زكاة أخرج مثلاً 25,000 دولار، ما بيقول بحطها بالبنك وكل آخر الشهر بطلع 2,000 دولار بدفع زكاة، يخرجها فوراً ثم إدخالها في البنك مع الربويات حرام. ولو لم يدخلها إلى البنك، جعلها في صندوقه، أخرها ووزعها على 12 شهر، أيضا لا يجوز تأخيرها بلا عذر، لا يجوز. الفقراء موجودون، المستحقون موجودون، فلماذا التأخير؟ أصلا هو فقير، إذا بدك تعطيه بالأبطارة حتى ما يصرفن هو، ما هو فقير أصلا، هو فقير والفقراء كثيرون. أخرجها فورا ولا تؤخرها لا شهرا ولا 12 شهر، فورا. كالصلاة لها وقتها، الزكاة كالصلاة لها وقتها، كما قال ذلك الفقهاء من شافعيين وحنفيين ومالكيين وغيرهم. وفي الحديث الصحيح أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يعطيهما من الزكاة، وكانا جلدين قويين يعني، فصعد فيهما النظر وصوب، ثم قال إنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما معك مال لكنك قوي جلد، روح اشتغل، إن كنت واجدا للعمل لا تعطى مال الزكاة، ذهب واعمل وتكسب ما يكفيك ومن تجب عليك نفقتهم. ثم لما حسن الظن بهما بأنهما لا يجدان من العمل ما يسد حاجاتهما الأصلية، اعتبرهما هكذا، أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حسن الظن فيهما بأن اعتبرهما لا يجدان من العمل ما يسد حاجاتهما الأصلية، لكن علمهما الحكمة، علمهما الحكمة. قد يوجد قوي لكن العمل الموجود لا يرد عليه إلا أقل من نصف كفايته، كأن كان كفايته 100 ليرة يوميا مثلا لا يجد إلا 25، هو قوي ويذهب للكسب للعمل لكن لا يجد ما يرد عليه كفايته. لو كانت الزكاة فرض عين على كل مسلم من يأخذها؟ لو كانت الزكاة فرض عين على كل مسلم، يعني كل واحد منكم بدنا ناخذ منه زكاة، إلى من ندفعها؟ للدواجن؟ للطيور؟ ما هذا الكلام؟ هل تجب الزكاة على الفقير والمسكين؟ من أين يأتي بالزكاة؟ هو مستحق لها، هو يطلبها من الأغنياء. ثم ذاك المنشور الذي صدر تجب الزكاة في الدواجن، هؤلاء أين مستندهم في دين الله تعالى؟ والذين يقولون يجب في رواتب ومداخيل الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة 2.5%، أين مستندهم في دين الله تعالى؟ ما حصل شرط تجميد المال سنة، ما حال عليه الحول؟ طبيب مظبوط طبيب، مهندس مهندس، لكن المال الذي تغله عليه مصلحته يصرفه على نفسه وزوجته وأولاده، يعني إذا الطبيب يعني معنى طبيب يعني بيكدس الأموال، هل شرط الطبيب أن يكدس الأموال؟ هل شرط المهندس أن يكدس الأموال؟ حتى يقال وتجب في المهن الحرة وفي رواتب الموظفين ومداخيل الأطباء والمهندسين 2.5%؟ هذا مثله كمثل الذي قال ومن نواقض الوضوء دخول الحمام، هذا مثله كمثل هذا الكتاب، قال ومن نواقض الوضوء دخول الحمام. قد يدخل الإنسان الحمام لينظف الحمام انتقض وضوءه، قد يدخل الحمام ليصلح الحنفية في الحمام انتقض وضوءه، جهل. هذا أين مستنده هذا الكلام؟ عند واحد من المجتهدين المعتبرين في السلف والخلف، لا يوجد. هؤلاء الذين قالوا تجب الزكاة في الدواجن، إن وجدوا دليلا واحدا يأتوا إلى إذاعتنا أو منبرنا يعلنوه، إن وجدوا دليلا واحدا يأتوا إلى إذاعتنا أو منبرنا يعلنوه علنا. خرقوا إجماعا مضى عليه قرون، وقد أجمع علماء الإسلام من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أنه لا زكاة في الدواجن. إنما الزكاة عند جمهور الأئمة في البهائم، في الإبل والبقر والغنم، من كان همه جمع المال من حلال أم من حرام، ينطبق عليه حديث ابن حبان، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يبغض كل جعظري جوار، تخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. من اجتمعت فيه هذه الخصال الست فقد صار شره مستطيرا. وأموال الزكاة يجب توزيعها لمستحقيها بأعيانها، فلو أنني سلمتك هذا المال للزكاة، وكلني فيه فلان، وكلني فيه فلان وكالة مطلقة، إما بيدي أوزع أو أن يوزعه غيري، ليس لك أن تصرف هذا في طريقك إلى البيت وتشتري به من حاجيات لبيتك، وبالبيت بتطلع من مصرياتك بتحط بديل، لا، وإن كانت القيمة واحدة، عين المال الذي أعطيته لتوزعه زكاة هو عينه، اصرفه زكاة، من فقه عرف، من تعلم الفقه عرف، ومن لم يذق لا يعرف. هو هذا الشرع. إن أنا أعطيتك ساعتي قلت لك هذه الساعة أعطها لفلان، إن كان عندك ساعة تشبهها هل تعطيه ساعتك وتأخذ ساعتي؟ ليس لك. أنا قلت لك أعطي هذه الساعة لفلان، ولو كانت ساعتك تشبهها ليس لك أن تأخذ ساعتي وتعطيه ساعتك. أيضا إن أعطيتك $100 قطعة واحدة، هذه زكاة، اجعلها بين 3 فقراء. إن قلت لك هكذا، أنت ماشي على الطريق تصرف لبيتك لحاجياتك لبنزين سيارتك، لا. وإن قال إيه أدفع محلها شو أنا حياكل من الحرام، هو هذا التبديل صرفها في غرضك حرام لا يجوز، صرفها في حاجياتك حرام لا يجوز، لأنك تصرفت في غير نية من فرزها لك، هو فرزها لك زكاة. كما لو أن إنسانا قال جعلت هذه الأرض وقفا لله تعالى، وتكون غلات هذه الأرض لطلبة العلم الشرعي، لطلبة العلم الشرعي، ليس لي إن كنت ذا سلطة أن أجمع غلة هذه الأرض وأصرفها على الأيتام، لأن من أوقفها أوقفها بأي نية؟ بنية طلبة العلم الشرعي. وكذلك لو أوقفها بنية الأيتام ليس لي أن أصرفها على طلاب العلم الشرعي. ومن أعطاني مالا لأشتري به سجاجيد للمسجد قلنا هذا من غير الزكاة، كلامي هنا من غير الزكاة، ليس لي أن أصرفه على مدرسة أيتام أو مستشفى للفقراء، هذا المال للسجاجير للمسجد، هذا المال للسجاجير للمسجد. إن أردت أن تغير فاسأل صاحب المال، هو يغير نيته. مرة كنت عند أمين صندوق مسجد قبل عدة سنوات، قال لي نحن عندنا بصندوقنا من زمان 40,000 ليرة في البنك. كيف في البنك؟ من جاء دخل المسجد وجد أن الثريا متهرئة شروطها، وجد أن السجاجيد متهرئة، قال لك خذ هذا المال واشتري به سجاجيد. بتروح بتاخده وتحطه بالبنك مع الربا، وتدخل عليه الربا وتضيف عليه الربا، لا يجوز. مرة رجل حرك بعض طلابه ليأخذوه إلى الحج، هو وامرأته وقريبة امرأته، في عرفات صاحب السيارة الذي أخذهم مجانا أصيب بحرارة فمرض، ما قوي على خدمة شيخه، فطلبت منه قريبة زوجة شيخه أن يقوم بخدمتها، قال لها لا أستطيع أنا مريض، الشمس ضربتني ما بقدر، ما بكفي جايبكم ببلاش؟ قالت له ببلاش شو؟ فتح عينك، أنا دافع للشيخ 500 ليرة. هذا قبل 17 سنة. شو هالشيخ اللي بيقبض على ظهر تلاميذه مال وبيقول لهم اخدكم على الحج، ياخد منهم مال وللشوفير بيقول له ببلاش، لصاحب السيارة بيقول له مجانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هو نفسه أحد أحبابنا كان من جماعته، كان يوفر مالا ويضعه عنده للتوفير، قبل 15 سنة جمع عنده، وقبل 15 سنة 700 ليرة. هذا الشيخ يقول وعليكم السلام ورحمة الله، بيقولوا شوف يا شيخنا، بيقول ما رأى الرسول من هون ويسلم عليكم. ذهب هذا الإنسان الذي وفر ماله عند شيخه آنذاك، قال له يا شيخنا بدنا المصريات، قال له أي مصريات؟ قال له ما أنا جمعت ميل عندك 700 ليرة عم صمدن معه. قال له بتعرف البحر؟ قال له إيه؟ قال له روح على البحر بلطه وتعال هون يزألك مصاري. هؤلاء أدعياء المشيخة، أدعياء التصوف، أدعياء النقشبندية، والنقشبندية منهم براء. راجعوا مجلة الأمن بتاعت الشرطة اللبنانية لسنة 92، بتلاقوا اسمه الشيخ واسم مزور الدولارات 170,000 دولار من جماعتي، ولقطوا إلا ما قالوا له نحن طرقوا له على باب بيته وقالوا نحمل لك رسالة من شيخك فلان، ففتح لهم الباب فطبقوا عليه الرائد ملاعب وبقية الشرطة اللبنانية. هذا تزوير، هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى أكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء يغشون الناس في الدين، كثيرون من أدعياء المشيخة يضرون الناس في عقيدتهم، والناس تأمل منهم خيرا، الناس تأمل منهم أنهم يعلمونهم الفضيلة، فترونهم نسافين للمال. الإنسان أحيانا إذا أعطى ثقته لشيخ فاضل ما بيعود بيسأل عن مصاري ولا عن سيارة، يعطونهم الثقة، فأولئك يكونون سماسرة جهنم نسافين للمال. بصير الشيخ بدل ما يكون أبو شحاطة بصير تلاميذ الأغنياء أبو شحاطة، وهو بصير عنده من العقارات والسيارات والعياذ بالله تبارك وتعالى. أموال الزكاة يجب توزيعها لمستحقيها بأعيانها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته يا رب العالمين. وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
كنا إذن مع محاضرة نافعة من المحاضرات التي ألقاها سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، وكان موضوعها يتمحور حول فريضة الزكاة العظيمة.